بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وعن الوتر ركعة وعن الركعة صلاة صحيحة. حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في رمضان ولا يجلس على إحدى عشرة ركعة، فقال: فلا يجلس يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. حديث عائشة رضي الله عنها عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره ويصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وقد فمن كان حاجة مغتسل وإلا توضأ وخرج. حديث عائشة عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر.
السلام عليكم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أفضل الأفضل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أثارة 11 ركعة وأثارة 13 ركعة. وهذا الأخير صحيح أيضا من الحديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث قويم ولو كسر. ثانيا، الحديث الأول ذكرت صحيفة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ثم 4 ثم 3. هذا في ظاهر هذا الحديث عن طالب العلم بالدجاجة التربيع في صلاة الليل، والمعنى أنه يصلي 4 في التشهد الواحد، ثم كذلك 4 في التشهد الواحد، ثم 3 وهي الوتر والتشهد الواحد. ثالثا، أن الليل كله من بعد العشاء السحر وقت للوتر، والوتر تارة يطلق على وتر من الليل وتارة يطلق على خاتمة الصلاة بعد صلاة الليل، فقد يكون ركعة وقد يكون 3 وقد يكون 5 وقد يكون وذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن نهاية الوتر أو وتر الليل هو السحر، والحكمة في ذلك أن المرأة يرتاح هذا القدر عن السحر من الليل حتى يؤذن الفجر فيكون مستعدا لصلاة الصبح في نشاط. الخامس جواز أخذ العلم عن المرأة الفاضلة، وهذا موجود في الصحابة ومن بعدهم، ولكن من وراء الحجاب، ويذكرون من تراجم مضغيات النساء كريمة بنت أحمد المروزية ثم المكية، وهي راوية صحيح البخاري الإسلام، وتلقى عنها أبطال فقيهة متقنة، وتلقى عنها الصديق 400 عالم فقيه وفقهاء متقنون مسلم، ولا يسوق أو لا بل يجوز أن يفهم أحد أن هؤلاء الفاضلات يجلسن مضطربات بالرجال كما تفعل بعض النساء اليوم في النوادي الأدبية وغيرها. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من استنباطه من أحاديث الباب سمعت كما قرأها أخونا الشيخ ثم رحمة آلية
حديث ابن عمر أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل أثناء فإذا حتى أحدها صلى ركعة واحدة أمر رسول الله عنهما
هذا الحديث وهذه ليس بشيء. الحرب على ختم صلاة الليل بالوتر، سواء كان المرء تعود الوتر أول الليل أو أوسطه أو آخره. فمن أوتر آخر الليل، فمن أوتر أول الليل أو أوسطه جرم على عادته، ثم قام آخر الليل وأحس نشاطا صلى دون وتر. ولكن لا يتخذ هذا عادة وديدنا، لأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل
لا تترك الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه،
هذا الحديث فيه أولا إثبات صفة النزول الإلهي إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذه صفة فعلية، لأن الصفات الفعلية هي ما يفعلها الله سبحانه وتعالى حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته. والأحاديث فيها إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. وأهل السنة يؤمنون بهذه الصفة كما يؤمنون بسائر ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. ومسلكهم في ذلك إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهو نزول لائق به سبحانه وتعالى لا يكيف، كما أنه لا يمثل في نزول المخلوقين. ويجب أن تطلق هذه الصفة كما أطلقها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسأل هل ينزل بعرشه أو يدع عرشه، هل يخلو منه العرش، كل ذلك من الجدل الذي لا فائدة منه. فالسلامة أن يسلك المرء مسلك النصوص فيمشي حيث تمشيه النصوص ويقف حيث توقفه النصوص، هذا هو سبيل السلام في جميع أحكام الله سبحانه وتعالى، وفي باب الاعتقاد خاصة، لأن أمر الاعتقاد الأشياء والأشياء والصفات من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من قواعد أهل السنة أن الصفات الإلهية معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة من حيث معناها وفق اللغة العربية، ومجهولة من حيث كيفيتها لا كيفية، ولكن الصلاة شاهد ترجمة وهو فضل الدعاء وأن هذا أعني حين نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ساعة الإجابة وهذا صريح قوله جل وعلا حديث يا عبادي هل من قريب أقول في قوله يا عبادي إلى آخره رد على من فسر النزول كأنه نزول ملك من ملائكة الله عز وجل والجواب أنه لا يمكن أن يقول ملك يا عبادي هل من قريب فهذا لا يقوم من الشيطان أما ملائكة الرب عز وجل وأنبياء وصالح العباد فلن يدعو الناس في هذا الدعاء والنار فسره بأنه أمره نزول أمره فالرد عليه أن الأصل في النصوص ظاهرها وفق اللغة العربية وهو الأصل في الكلام فإن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. نعم.
باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته وأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم وتعجزوا عنها.
حاصل أحاديث هذا الباب هو ما تضمنته الترجمة من الحظ على قيام رمضان. قال هو التراويح لأنه لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاتان إحداهما التراويح والأخرى قيام الليل. هذا أمر ترجع عليه المسلمون بعد. ثانيا التنبيه إلى أمرين فهذا في القرب عامة عن العبادات وليس صلاة الليل بل هو شامل للفرض والسنة وذلكم أن تكون كل قربة يجتمع فيها الإيمان وهو اعتقاد شرعيتها سواء كانت فرضا أو نفلا. والثاني الاحتساب وهو ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. الفائدة الثانية الصحابه رضي الله عنهم على التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعبد به لله سبحانه وتعالى. فهو لم يدعو من الاجتماع بالصلاه خلفه، لكن راوا صلاته في المسجد وسلم معه حتى تكافح. فكل ليله تكون خلفه اكثر من المصلين مسابقه، قد يكون المصلون بها اكثر منهم في سابقه. الفائده الثالثه شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه، وذلك انه لم يداوم بهم على صلاه التراويح، وبين العزه في ذلك بقوله خشيتم ان تفرض عليكم فتعجز عنه. الفائده الرابعه ان الاجتماع الذي الاجتماع في التراويح الذي سنه بعد عمر رضي الله عنه وسنه، لكن تركه الناس تركه ابو بكر ومضى صدر المسلم من خلافه عمر وهو متروك، فكان الناس يصلون اوزاعا متفرقين، يصلي الرجل والرجلان اكثر من ذلك. فجمع عمر رضي الله عنه بعد استشاره الصحابه رضي الله عنهم على امام واحد، فدا امام واحد في صلاه التراويح. فلما خرج ذات ليله وراى الناس على ما دعاهم اليه وامرهم به من الاجتماع على رجل واحد او طائر واحد في المسجد، قال جعلتي البدعه هذه والتي ينامون عنها أفضل، وهو يتفرع عن هذا السؤال وهو أن من يفضلون صلاة التراويح في المسجد على صلاتها في البيت يستدعون بفعل عمر رضي الله عنه. والجواب أولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصله عموم الأمر بصلاة التراويح في البيوت وأنها أفضل من صلاتها في المسجد، وقد وصف هذا في غير هذا الموضع. وثانيا ان عمر رضي الله عنه لم يامر الناس، لم يقل الناس بالخروج لصلاه التراويح الى المسجد، ولكنه جمع المتفرقين الذين يصلون في المسجد على قارب واحد. الله اكبر.
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جئت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق جناحها، ثم توضأ وضوءا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، فتوضأت فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة وصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، واجعل لي نورا. قال قريش الراوي عن ابن عباس: وسبع في التابوت. فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. حديث باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث عبد الله بن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض المسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفصلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
جواز مبيت الغلام عند محرم إذا كان يعلم ونظر بحضرة زوجها، إذا كان يعلم أنه يعلم في ذلك، لأن الأصل واختيار الرجل بزوجه، لكن إذا أذن لغلام وهو دون الحلم كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس جاز ذلك. ثانيا أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عنه ابن عباس 13 ركعة، وعبد عباس حرة أجمل ومرة أصل. ومن كف الاستدلال الذي اختص به أهل السنة في جميع الأبواب يكون الباب متفرقا في ثلاثة، والبيان قد يكون منفصل متصل في نفس النص، فيكون أول آخره يبينه، وقد يكون أوله وقد يكون آخره مبينا لأوله، أو يكون حديثا آخر في نفس الترجمة كما فعل هنا. الفائدة الثالثة أن موقف المأموم الواحد عن يمين إمام لا عن يسار، فإذا وقف المأموم عن يسار الإمام بعد تكبيرة الإحرام أدار فجعله يقف عن يمين. ومن فوائد هذه الأحاديث جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، وأنها لا تبطلها سواء كانت هذه الحركة لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، وهذا يؤخذ وهذا العموم يؤخذ من قول ابن عباس أخذ بيده تكسيرها يعني محركها كأنه ينبه، وكان ابن عباس كان ينعس بينبه. حرص ابن عباس رضي الله عنهما على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قام فأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاته. ومن فوائد هذه الترجمة ولعله خاتمتها الدعاء في قيام الليل، وقد جاء الدعاء مرتين، إحداهما اللهم اجعل في قلبي نورا، والثانية خاتمة جاء في خاتمة هذه الترجمة. وهذان الدعاءان فيهما من الإلحاح على الرب عز وجل واللفظ عليه في الدعاء، وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألفظوا بهذا الجلال والإكرام، ألفظوا أي ألفظوا. وينبغي للمسلم أن يتحرى في أدعيته سواء ما كان في الصلاة أو في السجود أو خارج الصلاة، الأدعية المأثورة فإنها جوامع كلم أما بمعناها، ولا ينبغي المسلم أن يصنع أدعية من تلقاء نفسه فيلفقها كأنه يلفق قصصا وأحاديث، هذا من هنا وهذا من هنا، فإن هذا المسلك هو من مسالك البدع والمحدثات.
باب الإحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث صحيح إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة والسلام يكثر من تسبيح الله وتحميده وتمجيده، وبهذا يعلم أن التخفيف الذي يكون نتيجة للإشعار للقراءة قصداً في قراءة جزء أو أكثر ليس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنته في قيام الليل تقويم القراءة، لأن ذلك مما يجلب الخشوع واستجماع حواس الإنسان ويفهم يتأمل ويتدبر ويقرأ ويتلوه من كتاب الله سبحانه وتعالى فيكون على كف بالوعد والوعيد والأمر والنهي والتهليل والتحريم إلى غير ذلك مما تضمنه الكتاب الكريم. أما الإصرار الذي هو أحد فهذا بدعة منكرة.
باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان، فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مؤذن يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل ترقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس بثان.
أقول قوله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل قال الشيطان في أذنيه، هذا للسجن، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حظه حده والسامعين على القيام، وأنه لا يترك قيام الليل ولو كان القليل منه، فإن تتابع الأعمال الطيبة مما يكسب المرء نشاطا وقوة وحرصا على فعل الخيرات. قالوا الشيطان، قالوا الشيطان إذا أراد أن يتمكن من أن وقف في قلبه الفضائل، فإذا تمكن بدأ معه بالفرائض شيئا فشيئا، ويستفاد غير هذا من أحاديث بغداد فوائد أخرى. عندنا حديث الشيخ يعقوب،
الحديث الأول الشيخنا حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها أبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
هل بقي عندك أحاديث من الباب؟
لا يا شيخ، ثلاثة. باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
الحديث الأول مضى شرح، وبقي حديث علي وأبي هريرة رضي الله عنه. أما حديث علي فيستفاد منه فائدتان. الفائدة الأولى: ينبغي لكبير العائلة الأسرة حرب أتباعه على فعل الخير، ومن ذلك قيام الليل. هذا صريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي وزوجه رضي الله عنه، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في قول علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إلى آخره. لا يجوز أن يفهم من قول علي هذا احتجاج علي على رسول الله بقضاء الله وقدر، وإنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لأن صلاة الليل ليست بواجبة. وعلي رضي الله عنه لم يدفع بهذا القول أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه وزوجه رضي الله عنهما بقيام الليل. وثمة فائدة ثالثة وهي جواز الانتزاع من القرآن أو الاستدلال بالقرآن، وهذا مأخوذ من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لا بأس، بعد الأذان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول حديث أبي هريرة استفاد منه أولا شدة مكيدة الشيطان للإنسان وشدة عداوته، وذلك أنه يريد أن يثنيه عن هذه العبادة قيام الليل، فأخذ على طاقية رأسه ثلاث مرات، الثانية إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكذب كيد الشيطان، وهذا يكون أولا بذكر الله حال الاستيقاظ وبه تنحل العقدة، والثانية وبه تنحل العقدة، والثالث الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا صلاة الصبح أو نافلة، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة أذهب الله عن العبد كيد الشيطان ومكره به، وإن فاته هذه الأمور الثلاثة فلم يستيقظ ويذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي أصبح خبيث النفس كالسام، كما هو مصرح به في حديث آخر.
باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، والذي لا يذكر مثل الحي والميت. حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجزة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يعقد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجزة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
هذه الحديث كما تضمنت الترجمة فضل الصلاة، فضل صلاة النافلة في البيت وجوازها في المسجد، فمن صلى في بيته النافلة كان أفضل، ومن صلاها في المسجد بعد الجواز. وأما ما تضمنته الأحاديث مفصلا فأولا أن هجر البيوت من العبادات الذكر والنافلة يجعلها شبيهة بالنفل، وهذا دليل على النهي عن الصلاة بالمقام، وأنها لا تصح الصلاة بالمقام. الفائدة الثانية في حديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر، علاقته بالترجمة هي علاقة إشارة بالعموم، وذلكم أن من مواضع الذكر، من مواضع ذكر الله الصلاة، فصلاة النافلة في البيت هي ذكر لله فيه، كما أنه حق على الذكر بصفة عامة، وينبغي للمرء أن يلازم على الدوام ذكر الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل، لا سيما في الأوقات الفاضلة كما بين الأذان والإقامة. ثالثا، فائدة تقدمت ضمن ما قبلها الأقوال، وهو شاهد صريح لما تضمنته الترجمة من جواز الصلاة في المسجد. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح في المسجد ولم يمكن على من حضر وصلى معه صلاة.
باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون. ف فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
يفيد أولا الاقتصاد في النافلة وعدم إجهاد النفس حتى لا تطيق، وهذا يظهر صراحة من إنكاره صلى الله عليه وسلم على زوجه زينب رضي الله عنها صريحة في وضع الحبل تتعلق به إلى مدة كبيرة. فيفيد أيضا أن المرء إذا أحس بفتور بالنافلة قال، وهذا من المعالجات النفسية، فإن النفس إذا ملت وكلت لم تستوعب ما كان ينبغي لها، الفائدة الثانية إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب من الأعمال ما يداوم عليه العدل، فمن داوم على 7 ركعات من الليل أفضل ممن تارة يصلي 7 وتارة 10 و11 وتارة 15 وتارة 19، لأن هذا المداوم على ورد معين أدعى للنشاط. ثالثا جواز أو الأمر الناعس في الصلاة بالنوم، يترك الصلاة ويرقد أو يخطئ، وبين العلة في ذلك فقال: لعله لا يدري، لعله يسب نفسه وهو لا يدري. فسرها قال يقول يعني يقول ربي اغفر لي، فيقول ربي لا تغفر لي، وغير ذلك. فإنه إذا استحكم النعاس ووصل إلى النوم أو قريب منه تصدر من العبد كلمة من الهذيان لا يدري ما فعل، وهذا أيضا من الاهتمام بأهل الصلاة، وأن النوم يذهب الخشوع فيه. فيجب على المصلي سواء كانت صلاته ضربة أو نافلة أن يتوخى الخشوع، هذا الخشوع فيها والطمأنينة واستحضار ما هو فيه من صلاة وما تشتمل عليه من تمجيد الله سبحانه وتعالى وتشبيهه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل
وعدد رفعات النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وعين الذكر رفعة وعين الرفعة صلاة صحيحة. حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في رمضان ولا يستغيث على إحدى عشرة رفعة، فقال فلا يستغيث من الركوع حديث عائشة رضي الله عنها عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره ويصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن نفذ فمن جانبه حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. حديث عائشة قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، قلت متى كان يقوم، قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر.
السلام عليكم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الوجه أو أمت الزيت هو الشحر، والشحر الليل حتى يؤذن الفجر فيكون مستعدا لصلاة الصبح بنشاط. الخامس جواز أخذ العلم عن المرأة الفاضلة، وهذا موجود في الصحابة ومن بعدهم، ولكن من وراء الحجاب، ويذكرون من تراجم مضريات النساء كريمة بنت أيمن المروزية ثم المكية، وهي راوية صحيح البخاري الإسلام، وتلقى عنها أبقار فقيهة متقنة، وتلقى عنها صحيح 400 عالم فقيه وفقهاء متقنون مرشد، ولا يجوز أو لا بل يجوز أن يذهب أحد أن هؤلاء الفاضلات مجلسنا مختلفات بالرجال كما تفعل بعض النساء اليوم في النوادي الأدبية وغيرها. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من استنباطه من أحاديث الباب سمعت كما قرأها أخونا الشيخ ثم آنيا.
حديث ابن عمر أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل أثناء الصلاة، فإذا حتى أحد وإذا
أول الليل أو أوسطه أو آخر. الثالث فمن أوتر آخر الليل فمن أوتر أول الليل أو أوسط جعل على عادته ثم قام آخر الليل وأحس نشاطا صلى دون وتر. ولكن لا يتخذ هذا عادة وديدنا لأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاتكم من الليل
وتر. لا الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يدعوني فأعطيه من يدعوني فأغفر له.
هذا الحديث فيه أولا إثبات صفة النزول الإلهي إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذه صفة فعلية لأن الصفات الفعلية هي ما يفعلها الله سبحانه وتعالى حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، والأحاديث فيها إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة، وأهل السنة يؤمنون بهذه الصفة كما يؤمنون بسائر ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، ومسلكهم في ذلك إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهو نزول لا يقوم به سبحانه وتعالى لا يكيف كما أنه لا يمثل بنزول المخلوقين. ويجب أن تطلق هذه الصفة كما أطلقها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسأل هل ينزل بعرشه أو يدع عرشه، هل يخلو منه العرش، كل ذلك من الجدل الذي لا فائدة له. فالسلامة أن يسلك المرء مسلك النصوص فيمشي حيث تمشيه النصوص ويقف حيث توقفه النصوص، هذا هو سبيل السلام في جميع أحكام الله سبحانه وتعالى وفي باب الاعتقاد خاصة، لأن أمر الاعتقاد الأسير والتسير الصفات من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان من قواعد أهل السنة أن الصفات الإلهية معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة من حيث معناها وفق اللغة العربية ومجهولة من حيث كيفيتها لا كيفية، ولكن فوق علم هذه الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني شاهد الترجمة وهو فضل نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ساعة الإجابة، وهذا صريح قوله جل وعلا حديث يا عبادي هل من نائب أقول في قوله يا عبادي إلى آخره رد على من فسر النزول بأنه نزول ملك من ملائكة الله عز وجل، والجواب أنه لا يمكن أن يقول ملك يا عبادي هل من تاني، فهذا لا يقول من الشيطان، أما ملائكة الرب عز وجل وأنبياء وصالح عباده فلن يدعو الناس بهذا الدعاء. ومن فسره بأنه أمره نزول أمره، فالرد عليه أن الأصل في النصوص ظاهرها وفق اللغة العربية، وهو الأصل في الكلام، فإن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. نعم.
باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، وأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم وتعجزوا عنها.
حاصل أحاديث هذا الباب هو ما تضمنته الترجمة من الحظ على قيام رمضان. قال هو التراويح لأنه لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاتان، إحداهما التراويح والأخرى قيام الليل. هذا أمر ترجع عليه المسلمون بعد. ثانيا التنبيه إلى أمرين، فهذا في القرب عامة يعني العبادات وليس صلاة الليل، بل هو شامل للفرض والسنة، وذلك أن تكون كل قربة يجتمع فيها الإيمان وهو اعتقاد شرعيتها سواء كانت فرضا أو نفلا. والثاني الاحتساب وهو ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. الفائدة الثانية حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعبد به لله سبحانه وتعالى، ولم يدعوا إليه بسماع الصلاة له، لكن رأوا صلاته في المسجد وسلم معه حتى تكاتب. وكل ليلة يكون خلفه أخفى في المصلين سابقا، أو يكون المصلون بها أكثر منهم في سابقا. الفائدة الثالثة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وذلك أنه لم يداوم بهم على صلاة التراويح، وبينا العزة في ذلك بقوله خشيتم أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. الفائدة الرابعة أن الاجتماع الذي الاجتماع في التراويح الذي سنه بعد عمر رضي الله عنه وسنه، لكن تركه الناس، تركه ابو بكر ومضى صدر المسلم بخلافه عمر وهو متروك، فكان الناس يصلون اوزاعا متفرقين، يصلي الرجل والرجلان اكثر من ذلك. فجمع عمر رضي الله عنه بعد استشاره الصحابه رضي الله عنهم على امام واحد، فدا امام واحد في صلاه التراويح. فلما خرج ذات ليله وراى الناس على ما دعاهم اليه وامرهم به بالاجتماع على رجل واحد او طائر واحد في المسجد، قال جعلت البدعه هذه والتي ينامون عنها اصلا، وهو يتفرغ عن هذا السؤال، وهو ان من يفضلون صلاه التراويح في المسجد على صلاتها في البيت يشتبهون بفعل عمر رضي الله عنه. والجواب اولا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصله عموم الامر بصلاه التراويح في البيوت، وانها افضل من صلاتها في المسجد. وقد وصف هذا في غير هذا الموضع. وثانيا، ان عمر رضي الله عنه لم يامر الناس بالخروج في صلاه التراويح الى المسجد، ولكنه جمع المتفرقين الذين يصلون في المسجد على قارب واحد.
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جئت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، فتوضأت فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة وصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بطني نورا وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، واجعل لي نورا. قال قريب الراوي عن ابن عباس: وسبع في التابوت. فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. حديث باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث عبد الله بن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض المسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفشلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
جواز مبيت الغلام عند محرم إذا كان يعلم ونبلغ بحضرة زوجها، إذا كان يعلم أنه يعلم في ذلك، لأن الأصل هو اختلاء الرجل بزوجه، لكن إذا أذن لغلام وهو دون الحلم كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس جاز ذلك. ثانيا أنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عنه ابن عباس 13 ركعة، ورد عباس مرة أجمل ومرة أصغر، ومن تلك الاستدلال الذي اختصص به أهل السنة في جميع الأبواب ضرب أحاديث الآب إلى باب، ولا أعني بالباب ترجمة واحدة، بل قد يكون الباب متفرقا متصل متصل بنفس النص، فيكون الأول آخره يبينه، فقد يكون أوله فقد يكون آخره مبينا لأوله، أو يكون حديثا آخر في نفس الترجمة كما فعل هنا. الفائدة الثالثة أن موقف المأموم الواحد عن يمين إمام لا عن يسار، فإذا وقف المأموم عن يسار الإمام بعد تكبيرة الإحرام أدار فجعله يقف عن يمين. ومن فوائد هذه الأحاديث جواز الحركة اليسيرة في الصلاة وأنها لا تبطلها، سواء كانت هذه الحركة لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، وهذا يؤخذ وهذا العموم يؤخذ بقول ابن عباس أخذ بيده تكسيرها يعني يحركها كأنه ينبهه، وكان ابن عباس كان يدعس بينبهه. حرص ابن عباس رضي الله عنهما على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قام فأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاته. ومن فوائد هذه الترجمة ولعله خاتمتها الدعاء في قيام الليل، وقد جاء الدعاء مرتين، إحداهما اللهم اجعل في قلبي نورا، والثانية خاتمة جاء في خاتمة هذه الترجمة. وهذان الدعاءان فيهما من الإلحاح على الرب عز وجل واللفظ عليه في الدعاء، وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألفظوا بهذا الجلال والإكرام، ألفظوا أي ألفظوا. وينبغي للمسلم أن يتحرى بأدعيته سواء ما كان في الصلاة أو في السجود أو خارج الصلاة، الأدعية المأثورة فإنها جوامع كلمة أما بمعناها، ولا ينبغي المسلم أن يصنع أدعية من تلقاء نفسه فيلفقها كأنه يلفق قصصا وأحاديث، هذا من هنا وهذا من هنا، فإن هذا المسلك هو من مسالك البدع والمحدثات.
باب الإحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث صحيح إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الليل، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يخبر من تسبيح الله وتحميده وتمجيده. وبهذا يعلم أن التخفيف الذي يكون نتيجة للإشعار بالقراءة قصداً في قراءة جزء أو أكثر ليس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنته في قيام الليل تقديم القراءة، لأن ذلك مما يجلب الخشوع واستجماع حواس الإنسان ويفهم يتأمل ويتدبر ما يقرأ ويتلوه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيكون على كف بالوعد والوعيد والأمر والنهي والتهليل والتحريم إلى غير ذلك مما تضمنه الكتاب الكريم. أما الإصرار الذي هو أحد فهذا بدعة منكرة.
باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام، إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس بالثاني.
أقول: قوله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، هذا للسجن، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حظه حده والسامعين على القيام، وأنه لا يترك قيام الليل ولو كان القليل منه، فإن تتابع الأعمال الطيبة مما يكسب المرء نشاطا وقوة وحرصا على فعل الخيرات. قالوا: الشيطان، قالوا: الشيطان إذا أراد أن يتمكن من أن ضعف في قلبه الفضائل، فإذا تمكن بدا معه بالفرائض شيئا فشيئا، حديث الباب فوائد أخرى. أعدنا حديث عن شيخ يعقوب.
الحديث الأول شيخنا.
حديث علي
بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها أبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
هل بقي عندك أحاديث من الباب؟
لا يا شيخ، ثلاثة. باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
الحديث الأول مضى شرح، وبقي حديث علي وأبي هريرة رضي الله عنه. أما حديث علي فيستفاد منه فائدتان. الفائدة الأولى: ينبغي لكبير العائلة الأسرة حرب أتباعه على فعل الخير، ومن ذلك قيام الليل. هذا صريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي وزوجه رضي الله عنه، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في قول علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إلى آخره. لا يجوز أن يفهم من قول علي هذا احتجاج علي على رسول الله بقضاء الله وقدر، وإنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لأن صلاة الليل ليست بواجبة. وعلي رضي الله عنه لم ينفع من هذا القول أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه وزوجه رضي الله عنهما في قيام الليل. وثمة فائدة ثالثة وهي جواز الانتزاع من القرآن أو استدلال بالقرآن، وهذا مأخوذ من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لا بأس، بعد الأذان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من أحياء وقفنا. نقول بحديث أبي هريرة يستفاد منه أولا شدة مكيدة الشيطان للإنسان وشدة عداوته، وذلك أنه يريد أن يثنيه عن هذه العبادة قيام الليل، فعقد على قافية رأسه ثلاث مرات، الثانية إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يذهب كيد الشيطان، وهذا يكون أولا بذكر الله حال الاستيقاظ وبه تنحل الرد، والثانية تعلمه وبه تنحل عقده، والثالث الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا من صلاة الصبح أو نافلة، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة أذهب الله عن العبد كيد الشيطان ومكره به، وينفاته هذه الأمور الثلاثة فلم يستيقظ ويذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي أصبح خبيثا النفس كالسلام كما هو مصرح به في حديث آخر.
باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، والذي لا يذكر مثل الحي والميت. حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجزة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يعقد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
وهذه الأحاديث كما تضمنت الترجمة فضل الصلاة فضل صلاة النافلة في البيت وجوازها في المسجد، فمن صلى في بيته النافلة كان أفضل، ومن صلىها في المسجد بعد الجواز. وأما ما تضمنته الأحاديث مفصلا فأولا أن هجر البيوت من العبادات كالذكر والنافلة يجعلها شبيهة بالمقام، وهذا دليل على النهي عن الصلاة المفروشة وأنها لا تصح الصلاة المقام. الفائدة الثانية في حديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر، علاقته بالترجمة هي علاقة إشارة بالعموم، وذلكم أن من مواضع الذكر من مواضع ذكر الله الصلاة، فصلاة النافلة في البيت هي ذكر لله فيه، كما أنه حق على الذكر بصفة عامة وينبغي للمرء أن يلازم على الدوام ذكر الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل، لا سيما في الأوقات الفاضلة كما بين الأذان والإقامة. ثالثا، فائدة تقدمت ضمن ما قبلها الأبواب، وهو شاهد صريح لما تضمنته الترجمة من جواز الصلاة في المسجد. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح في المسجد ولم يمكن على من حضر وصلى معه صلاة.
باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
يفيد أولا الاقتصاد بالنافلة وعدم إجهاد النفس حتى لا تطيق، وهذا يظهر صراحة من إنكاره صلى الله عليه وسلم على زوجه زينب رضي الله عنه صريحة في وضعها الحبل تتعلق به إلى مدة وكذا. فيفيد أيضا أن المرء إذا أحس بفتور بالنافلة قال، وهذا من المعالجات النفسية، فإن النفس إذا ملت وكلت لم تعد تستوعب ما كان ينبغي لها. الفائدة الثانية إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب من الأعمال ما يداوم عليه العدل، فمن داوم على 7 ركعات من الليل أفضل ممن تارة يصلي 7 وتارة 10 وتارة 15 وتارة 19، لأن هذا المداوم على ورد معين أدعى للنشاط. ثالثا جواز أو الأمر الناعس للصلاة بالنوم، يترك الصلاة ويرقد أو يكبر، وبين العلة في ذلك فقال: لعله لا يدري، لعله يسب نفسه وهو لا يدري. فسرها قال يقول يعني يقول ربي اغفر لي، فيقول ربي لا تغفر لي، وغير ذلك. فإنه إذا استحكم الدعاء ووصل إلى النوم أو قريب منه تصدر من العبد كلمة من الهذيان لا يدري ما فعل، وهذا أيضا من الاهتمام بأمر الصلاة، وأن النوم يذهب الخشوع فيه. فيجب على المصلي سواء كانت صلاته ضربة أو نافلة أن يتوخى الخشوع، هذا الخشوع فيها والطمأنينة واستحضار ما هو فيه من صلاة وما تشتمل عليه من تمجيد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.